بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الكسوف: ولهما عن عائشة: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة.
الصلاة جامعة.
ينادي الصلاة جامعة. الأول مفعول لفعل محذوف أي احضروا، والثاني على الحال ويجوز رفعهما. وعن ابن عمر نحوه، وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها، ولم يرد إلا في هذه الصلاة، واتفقوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام ولا يشترط لها إذن الإمام. فصلى 4 ركعات أي ركوعات أي ركعتين كما سيأتي موضحا، و4 سجدات. ولفظ ابن عمر: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس.
هذا الحديث في صلاة الكسوف أو الخسوف. الكسوف هو تغير الشمس أو القمر، ويقال لكل واحد منهما كسوف، ويقال لواحد منهما خسوف، لكن الأشهر والأكثر أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر. هذه السنة والغالب أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، وهو تغير حالهما بخفاء بعض القمر وخفاء بعض الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم عن ذلك خرج إلى المسجد مسرعا، وأمر منادي أن ينادي: الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، هذا النداء لصلاة الكسوف والخسوف. الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على أنه فعل لفعل مفعول لفعل محذوف: احضروا الصلاة وحال، وكونها جامعة حال. الصلاة جامعة، احضروها، وكان ينادى لها بهذا اللفظ. فحضر الناس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات في 4 ركوعات و4 سجدات، كل ركعة ب2، ولم يكن يستعجل فيهما صلى الله عليه وسلم، لأنه يتأمل أن يزول الخسوف والكسوف قبل أن ينهي صلاته. فإذا سمعه بادر إلى الصلاة ويدخلها ويقرأ فيها سورة طويلة، لا بأس عليه لو قرأ سورة البقرة، ومن لم يستطع القيام فلا بأس عليه أن يجلس ولا حرج عليه. وصلاته إذا جلس لعدم استطاعة القيام كاملة، وصلاة الجالس مع القدرة على القيام نصف صلاة القائم. فإذا قيل له الصلاة جامعة يحضر للصلاة، هذه السنة. فإن لم يحضر فلا بأس عليه، لا بأس عليه أن يحضر وينال الأجر، أما من لم يحضر فلا إثم عليه، لأنها صلاة سنة ليست بواجبة. ولهما للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس، خسفت يصلح أن يقال خسفت وكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها خسفت يوم موت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات إبراهيم خسفت الشمس، فظن كثير من المسلمين أنها خسفت لموت إبراهيم تأثرا بذلك، لأن المتقرر عندهم أن الشمس والقمر ينكسفان وينخسفان إذا مات شريف أو ولد إنسان شريف. فإذا مات شريف أو ولد شريف خسفت الشمس تأثرا لذلك. والصحيح أنه لا دخل للولادة ولا للوفاة في خسوف الشمس والقمر، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، كأنه جل وعلا يقول للناس: انظروا إلى الشمس والقمر خسفت ويمكن أن يستمر خسوفها فتنعدم الفائدة منها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، علامتان على توحيد الله جل وعلا والعمل بمرضاته، أنه يجب على المسلم أن يرعوي وأن يستجيب لنداء الله جل وعلا. ولم تخسف الشمس ولا القمر إلا مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة عشر من الهجرة خسفت الشمس، وظن الناس أنها خسفت لموت إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما علامتان من علامات كمال القدرة الإلهية لله سبحانه وتعالى، وأن على العباد إذا رأوا الآيات أن يسارعوا إلى الصلاة والذكر خوفا من أن يسلط الله عليهم عدوا من عندهم، أو يكسف بهم الشمس أو تنخسف بهم القمر فينعدم فائدتهما. فالله جل وعلا يخوف عباده، ولا منافاة أن يدرك هذا بالحساب، لا منافاة، فقد يدرك في الحساب. ويقول بعض الحاسبون: إنها ستنكسف الشمس في يوم كذا أو تنخسف القمر في يوم كذا، يا بأس أن يقول ذلك ويكون ذلك من علامات القدرة الإلهية الكاملة لكل شيء سبحانه وتعالى. وصلى عليه الصلاة والسلام أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات في سجدتين في ركعتين، هكذا صلاها صلى الله عليه وسلم، هي لم تنخسف إلا مرة واحدة. وبعض العلماء رحمهم الله توسعوا في هذا فقالوا: يجوز أن يصلي أربع ركعات وأربع سجدات، ويجوز أن يصلي ست ركعات وست سجدات، ويجوز أن يصلي ثمان ركعات وثمان سجدات. هذا ظن منهم أنه جائز، وإنما السنة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الاقتصار على السنة الصحيحة أولى بالمسلمين، ولا يجوز لهم أن يزيدوا فيها. فالسنة واضحة جلية، هي لم تنكسف الشمس ولم ينخسف القمر إلا مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم في سنة عشر، وظن الناس أنها انكسفت لهذا السبب لموت إبراهيم، وليس كذلك، فهي لا تدري عما يحصل في الوجود، وإنما الله جل وعلا هو الذي يهيئ لها الانكساف أو الانخساف فحسب قدرته الإلهية سبحانه وتعالى. بعث صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي يقول: الصلاة جامعة. هذا أولى بفتحتين الصلاة جامعة. الصلاة مفعول لفعل محذوف، احضروا الصلاة أو تعالوا إلى الصلاة جامعة. احضروا الصلاة، فإذا حضر الناس صلى بهم صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الركعة الأولى تدرك بإدراك الركوع الأول، أما إذا فات الركوع الأول فقد فاتت الركعة، فالركعة تدرك بالركوع الأول. فإذا جاء المرء ودخل مع الإمام قبل أن يركع الركعة الأولى أدرك الركوع، أدرك الركعة كاملة. وأما إذا ركع الإمام الركوع الأول ولم يبقى عليه إلا الركوع الثاني فجاء ولم يدرك الركوع الأول، فإنها تعتبر فاتته الركعة، لأن أركانها الركوع والسجود المعتاد، أما ما يزاد في ذلك فلا أثر له ولا قبول له وحده، وإنما يقبله الله جل وعلا مع ما معه من الركوع والسجود المتقدم. ولم يؤذن لها، فالسنة عدم الأذان، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي إلينا بقوله أو فعله أو سكوته. فإذا كان يكره الأذان أو الإقامة لها فلا يستحب الإتيان بها، فإن أتى بها فيكون مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نادى المنادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة يجوز الرفع والنصب، لكن النصب أولى. فإذا أدرك الركعة بالركوع الأول فقد أدرك الركعة، أما إذا فاته الركوع الأول فلا أثر للركوع الثاني عنده، لأن فوات الركعة بفوات الركوع الأول. ولم يؤذن لها، ولم يأمر الناس بالحضور تلقائيا، وإنما يحضرون بأمر الله جل وعلا لهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: الصلاة جامعة. فإذا حضر الناس كبر الإمام ودخل في الركعة الأولى، ويستحب له أن يطيل فيها، فقد جاء قراءة سورة البقرة في الركعة الأولى في الركوع الأول، ثم يقرأ في الركوع الثاني سورة آل عمران قريبا منها، ثم يقرأ في الركوع الركعة الثانية سورة النساء، وهكذا يكون كل ركوع أقل من الركوع الذي قبله. أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لا يقال شيئا غير الله أكبر. السنة في التكبير هكذا: الله أكبر. فإذا نادى المنادي الصلاة جامعة فحضر الناس فليقم الإمام وليكبر، ولا يشترط لها إذن الإمام. لو لم يحضر إمام المسجد ولم يأذن الإمام العام الكبير فلا حرج على المسلمين في الصلاة، لأن هذا تذكر لوعد الله ووعيده وخوفا من بأسه وسطوته، فيستحب قراءة السور الطويلة حتى يعظ بذلك المسلمين. فإذا انتهى الإمام من هذه الصلاة ولم ينكشف الألم الذي حصل للمسلمين بذلك، فعليهم أن يجتمعوا لذكر الله ويذكروه سبحانه وتعالى، ولا تعاد الصلاة ولا تكرر. والسنة أن لا يزيد في الركعة الواحدة على ركوعين، كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة أو سورة النساء أو أي سورة يقرأها، ثم يركع طويلا قريبا من القيام، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ الركوع الثاني كذلك بدون أن يقرأ حق الركوع الثاني بما تيسر من القرآن. والسنة أن يكون على قدر طول القراءة الأولى، فإذا طول في القراءة الأولى فيطول في الركوع الذي بعده وهكذا. فلا تقام الصلاة غير قول المؤذن المنادي للصلاة الصلاة جامعة، ولا يشترط لها إذن الإمام. لو أن واحدا من المسلمين أتى إلى المسجد وقد انكسفت الشمس أو انخسف القمر، فيستحب في حقه أن يقوم يصلي وينادي في المسلمين الصلاة جامعة، فإذا حضر المسلمون أقاصم الصلاة قام يصلي بدون نداء وبدون إقامة مشروعة. ولفظ ابن عمر: ولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدتين في سجدة. السجود معلوم أنه سجدتان، والركعتان يقرأ في الركعة الأولى ما تيسر، ثم يركع، ثم ينهض ويقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يركع الركوع الثاني ويسجد وهكذا. والركوع الثاني لا تدرك به الركعة الأولى لقوله ثم ركع ركعتين في سجدة، يعني سجدتان، لأنه معلوم أن في كل ركعة سجدتان.
وثبت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من غير وجه عن جابر وابن عباس وعمر بن العاص وأبي موسى وغيرهم صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. وقال أحمد والشافعي والبخاري وابن عبد البر والشيخ وغيرهم: هذا أصح ما في الباب، وهو مذهب جمهور العلماء، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة.
وردت عن عائشة رضي الله عنها الحديث المتقدم، وروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، كل هؤلاء رووا لنا سجود النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في صلاة الكسوف.
قال الشيخ: وقد ورد في صلاة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقال البخاري وغيره من أهل العلم بالحديث: لا مساغ لحمل هذه الأحاديث، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس على بيان الجواز، إلا إذا تعددت الواقعة وهي لم تتعدد، لأن مرجعها كلها إلى صلاته صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم.
لأن الخلاف في هذا لا محل له، لأنه عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الكسوف ولا الخسوف ما منذ بعثه الله جل وعلا إلى أن توفي إلا مرة واحدة، فلا يصلح أن يخالف بعض العلماء في هذا فيقال صلى أكثر بخلاف صلاة الحاضر، صلاة المسافر بخلاف صلاة الخائف، صلاة الخوف. رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه كلها صحيحة بحمد الله. أما صلاة الكسوف فهي لم تروى عنه إلا مرة واحدة ولم تتعدد، فلا بد أنها مروية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهادات العلماء رحمهم الله، ولا مساغ للاجتهاد مع عدم فعله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحاح والسنن. نعم، وثبت في الصحاح والسنن،
وثبت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من غير وجه عن جابر وابن عباس وعمر بن العاص وأبي موسى وغيرهم صلاته صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. وقال أحمد والشافعي والبخاري وابن عبد البر والشيخ وغيرهم هذا أصح ما في الباب، وهو مذهب جمهور العلماء، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، أنه صلى بهم 2 ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقال البخاري وغيرهم من أهل العلم بالحديث: لا مساغ لحمل هذه الأحاديث، يعني في كل ركعة 3 ركوعات أو 4 أو 5 على بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقعة، وهي لم تتعدد لأن مرجعها كلها إلى صلاته صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم. وحينئذ
لا مساغ للاجتهاد أو الخلاف في هذا، ما يقال مثل صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأوجه متعددة، ما يقال إنها تعددت صلاة الخوف، فصلاة الخوف تعددت عنه صلى الله عليه وسلم. ويختلف الحال من حال إلى حال، من كون العدو أمام القبلة أو خلف القبلة أو في جهات أخرى، هذا يختلف. أما صلاة الكسوف فهي لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فهذه المرة صحيحة وهي الموافقة للسنة، وما عداها ليس بصحيح ولا يقبل.
وحينئذ يجب ترجيح أخبار الركوعين فقط لأنها أصح وأشهر، وما رواه مسلم من حديث جابر 6 ركوعات، قال الشافعي منقطع، ومن حديث ابن عباس 8، هو من رواية حبيب عن طاووس. قال ابن حبان: ليس بصحيح، وحبيب معروف بالتدليس. وقال شيخ الإسلام: ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة.
وفيه الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فكيف تتعدد الأفعال؟ هي مرة واحدة صلاها عليه الصلاة والسلام، فكذلك تصلى.
وفيه أي في حديث عائشة جهر فيها بالقراءة، وللترمذي وصححه عنها أيضا أنه صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها. قال شيخ الإسلام: ثبت في الصحيح الجهر بالقراءة فيها، لكن روى فيها المخافة والجهر أصح، والكسوف الذي صلى بالمسلمين فيه إنما وقع أول النهار بلا نزاع، والمثبت مقدم على النافي. ودل الحديث وغيره على تأكد سنية صلاتها جماعة، وهو أفضل اتفاقا، وقيل بوجوبها في الجامع أفضل اتفاقا. وفي الصحيحين عن عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، ولأحمد: فأفزعوا إلى الصلاة. وروي عن أبي حنيفة يصلي لخسوف القمر، فراد الحديث فراد فرادا، والأحاديث ثبتت بالتسوية ولا تشترط لها الجماعة، فلو لم يجدوا إماما يصلي بهم صلوها فرادا، وهو مذهب الجمهور، ولا يسن الغسل لها لمبادرته
صلاة الجماعة. فقال بعضهم صلاة الخسوف خسوف القمر صلى فرادا. نقول من أين هذا؟ قالوا مثلا بكونه لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته أي لولادته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فيفزع المرء إلى الصلاة في صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وكلها سنتها أن تصلى جماعة ويجهر الإمام بالقراءة.
وفي الصحيحين عن عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه ولأحمد فأفزعوا إلى الصلاة، وروي عن أبي حنيفة يصلي
أحمد فأفزعوا إلى الصلاة. هذه رواية يعني إذا رأيتم الخسوف والكسوف فافزعوا إلى الصلاة.
وروي عن أبي حنيفة يصلي لخسوف القمر فرادا، والأحاديث ثبتت بالتسوية ولا تشترط لها الجماعة، فلو لم يجدوا إماما يصلي بهم صلوا فرادا، وهو مذهب الجمهور، ولا يسن الغسل لها.
ذلك لو كسبت الشمس والمرء في سفر في البرية فله أن يقوم يصلي صلاة الكسوف والخسوف مفرد وحده لسنة في حقه.
ولا يسن الغسل لها لمبادرته صلى الله عليه وسلم إلى فعلها من حديث العلم بالكسوف واستمر العمل عليه. وقال ابن القيم وغيره الصحيح أنه لا يسن لها الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لها. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ومهما قرأ به من السور جاز لعدم تعيين القراءة، ثم ركع ركوعا طويلا من غير تقدير. قال الموفق وغيره نحو مئة آية، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقال آخرون بقدر معظم القراءات، والأولى أن يكون نسبيا كالفريضة. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون
يعني إذا أطال القراءة يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. هذا النسبي يعني نسبة لقراءته، إذا أطال القراءة فيستحب أن يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة كان يعلم أن الشمس تنجلي وتصحو قبل أن يقمر البقرة مثلا أو آل عمران، فلا بأس أن يخفف القراءة، فإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود.
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. وفي حديث عائشة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى بل كمعظمها. قال الموفق آل عمران أو قدرها، وهو في رواية أبي داود ومذهب الجمهور مالك والشافعي، ورواية عن أحمد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة في القيام الثاني.
كذلك القيام الأول مثل القيام الثاني، ما يصح القيام إلا بقراءة الفاتحة ثم يقرأ السورة التي سيقرأها، وكل قيام يقرأ فيه الفاتحة ويقرأ بعده سورة.
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، نسبته إلى القراءة كنسبة ركوع الأول من قراءة الأولى. وقال الموفق نحو من 70 آية، وقال النووي وغيره اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيها. ثم رفع رأسه أي من الركوع الثاني، وفي حديث عائشة ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولا يطيل اعتداله، حكاه القاضي وغيره إجماع العلماء لعدم ذكره في الروايات الصحيحة، ولا يقرأ بل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، ثم سجد، أي سجدتين طويلتين بالنسبة إلى القيام، وثبت إطالتهما في الصحيحين وغيرهما من فعله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، وهو ثابت من رواية جماعة، ولا يزيد على سجدتين إجماعا، لأنه لم يرد في شيء من الأخبار، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا لعدم وروده.
يعني يكفي فيه سجدتان، السجدة الأولى والسجدة الثانية، ولا يقول إنه يركع يسجد أربع سجدات أو خمس سجدات، وإنما يقتصر على ما فعله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عليه ولا ينبغي له أن ينقص منه. فهو صلى الله عليه وسلم المشرع لنا عن ربه تبارك وتعالى، فما فعله فعلنا، وما لم يفعله لم نفعله، وعلينا أن نأتي بما أتى به عليه الصلاة والسلام. فيقال مثلا لمن سجد ثلاث سجدات في الركعة الأولى وثلاث سجدات في الركعة الثانية: إنك مخطئ، لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكر فيهما كالذكر في الأولى والثانية. وهكذا إذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع الأول فيقول سبحان ربي العظيم في الركوع الثاني، وإذا قال ربنا ولك الحمد بعد الركوع الأول فيقول مثله في الركوع الثاني، وهكذا.
وذكر الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل،
وذكر
الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، يعني في الأولى،
يعني الذكر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مثل الركعة الأولى، لكنه دون ذلك ما يقرأ ما يذكر الله مثل ذكره في الأولى، وإنما هو أقل. فإذا قال في الأولى سبحان ربي العظيم بمقدار ربع ساعة فيقول في الثاني أقل من ذلك، وإذا قال في السجود سبحان ربي الأعلى بمقدار ثلث ساعة فيقول في الركعة الثانية مثل ذلك وأقل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يقم يبين لنا صلاة الكسوف أو الخسوف بالفعل؟ لا، لو ما كبرت ما أمكانك تصلي على غير القبلة، قل إنه يسوي شرع له كذا وكذا. لا، ما أريد هذا، أريد تبين لي صلاة الكسوف كيف فعلها، أنه يقرأ، تبين لي بيان يقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة البقرة ثم يركع ثم يستأنف القراءة من سورة النساء والعمران، ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد سجدتين. كذلك هذه صلاة الخسوف والكسوف. السلح.
يقول السائل: كم مرة انخسف القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: من خسف القمر من خسف ولا مرة واحدة، وإنما انخسفت الشمس في يوم موت إبراهيم فقط، وظن الناس أنها انخسفت لأجل موت إبراهيم وليس كذلك.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها للمرأة الكافرة؟
يجوز ذلك، وبعضهم كره كشف وجهها أمام الرجال الأجانب وحرم ذلك، وحتى النساء الأجنبيات اللاتي لسن مسلمات، لأنها لا تؤمن أن تصفها لرجل أجنبي.
يقول السائل: ما حكم قول القائل يشهد الله أني كذا وكذا؟
لا بأس بهذا إذا كان متأكدا مما يقول صحيح.
يقول السائل: بعد الطواف صليت ركعتين ومرت بين يدي امرأة، هل أعيد الصلاة؟
لا، صلاتك صحيحة ولا تعدها.
يقول السائل: إذا مررت بشخص يصلي بعد موضع سجوده، هل يعتبر مرورا بين يديه؟
ما يجوز لك أخي المسلم أن تمر، ويجب عليه أن يمنعك، لكن إذا ما منعك فأنت ما يجوز لك المرور وتأثم بهذا المرور.
يقول السائل: هل هناك تفاضل في الأجر بين الطواف داخل صحن الكعبة وخارجه والصلاة داخله وخارجه؟
التفاضل يكون إذا تمكنت من القرب من الكعبة فهو أفضل لك، فإن لم تتمكن فصلاتك صحيحة وليس يلزمك شيء آخر.
يقول السائل: هل يجب تسوية الصفوف في صلاة الجنازة في الحرم؟
يستحب تسوية الصفوف استحبابا لا وجوبا حتى في صلاة الفريضة.
يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ابن القيم رحمه الله في درس أمس: حتى فرغوا من طليحة، فما معنى طليحة؟
طليحة الأسدي هذا الذي ادعى النبوة، فرغوا من قتاله حصل ما حصل.
يقول السائل: هناك مسجد وفي قبلته ضريح وبينه وبين المسجد جدار فاصل، فهل يجوز الصلاة فيه مع العلم أنه ليس جزءا من المسجد؟
المسجد إذا بني أولا ووضع فيه القبر فالصلاة فيه صحيحة، ويجب أن ينبش القبر ويبعد عن المسجد. أما إذا بنيت الصلاة، بني المسجد على القبر وجعل المسجد بعد البناء القبر، فهذا تحرم الصلاة فيه ويجب هدم المسجد لأنه بني على القبر.
يقول السائل: ما حكم من زنى بامرأة ثم حملت وتزوجها بعد ذلك، هل الولد يعتبر شرعيا؟
الولد لا يكون نسبة إلى الزاني وإن تزوج بأمه بعد هذا، فولد الزنا لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه، أو يوضع له اسما مستعارا لا يلقي لا ينسب لأبيه.
يقول السائل: أديت مناسك العمرة ولم أحلق رأسي بل اكتفيت بتقصير الشعر، فهل هذا جائز؟
لا بأس عليك ما دمت قصرت، فطوافك صحيح ولا يلزمك أن تحلق. الحلق أفضل من التقصير، لكن إذا اكتفيت بالتقصير فصلاتك فطوافك وعمرتك صحيحة.
يقول السائل: هل يجوز قطع صلاة النافلة كتحية المسجد مثلا عند الإقامة، يعني بعد الركوع من الركعة الأولى؟
يجوز لك قطعها ويجوز لك الاستمرار فيها وتخفيفها، يجوز لك أن تخفف تحية المسجد لتلحق مع الإمام، هذا أفضل لك لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا قطعتها فلا بأس عليك، لأنك تقطعها وتدخل في الصلاة المفروضة.
يقول السائل: هل الهدي بعد العمرة سنة، ومتى وأين يذبح، ومتى وماذا يشترط فيه، وأي الأنعام تذبح؟
الهدي سنة، إذا كان هدي تطوع فهو مستحب ولا يلزم إلا إذا كان فدية لفعل محظور أو ترك واجب فيجب الهدي. وأما إذا لم يكن فعل محظور منه ولم يترك واجبا فلا يجب عليه التطوع بالذبح، وإنما يستحب وهو سنة. وإن يجب الذبح يذبح في مكة في أي ناحية من نواحيها. وأي الأنعام تذبح؟ أي شيء يتقرب إلى الله به فهو جائز. قربة التطوع، لو ذبحت شيئا لم يبلغ السن النظامية فالذبح صحيح إذا كان تطوعا، لو ذبحت ديكة أو دجاج تطوع أو أي شيء تذبحه تطوعا يجوز، أو أهديت لله سكرا أو شاي أو قهوة أو أي شيء تهدي فإنه جائز. أما ذبح بهيمة الأنعام فيتعين إذا كان هدي قران أو هدي تمتع أو هدي إفراد أو هدي تطوعا، فيلزم أن يكون بلغ السن النظامية. أما إذا لم يبلغ السن النظامية فلا يجوز هدي التمتع ولا القران، وإنما يكون هدي تطوع. لو ذبحت مثلا التيس عمره شهران أو ثلاثة أشهر فيجوز لك أن تذبحه وتهديه للحرم وتتصدق بلحمه للفقراء والمساكين، يجوز هذا ما دام الهدي تطوع. لو أهديت سكرا أو طعاما أو أرزا أو أي شيء تهديه للحرم يصح هدي التطوع. وأما الهدي الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فيلزم أن يكون من بهيمة الأنعام، ويلزم له السن النظامية بأن يكون عمره سنة إذا كان معزا، وإذا كان ضأنا فعمره ستة أشهر، وإذا كان بقرة فعمره سنتان، وإذا كان جملا بعيرا فعمره خمس سنين.
يقول السائل: ما هو أجر طواف التطوع؟
أجر طواف التطوع، الطواف بالبيت كالصلاة في البيت، صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أو إذا تطوع بالطواف فكأنما تطوع بالصلاة.
يقول السائل: كم يستطيع المعتمر أن يمكث في مكة قبل طواف القدوم؟ الحد الأقصى.
يجوز له ذلك مطلقا، لكن يكره إطالة الإقامة قبل طواف القدوم إلا لسبب، كان يكون مريضا ويأمل أن يشفى ويأمل أن يطوف على قدميه فيؤخر الطواف إلى 5 أيام أو 10 أيام أو شهر أو أقل أو أكثر. إذا كان لا يستطيع فهو معذور، وإذا كان يستطيع وأخر طواف القدوم فلا ينبغي له، والسنة أنه يجوز مطلقا.
يقول السائل: ما هي المسافة التي يجب أن تترك بين يدي المصلي ويمر أمامه؟
يبعد عن مكان السجود، ولا بأس عليه بعد هذا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.